السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول فقه المودة والرحمة في العلاقات الزوجية. لقد تحدثنا عن الخطبة وأحكامها، وعن العقد وأحكامه، وعن الحقوق والواجبات الزوجية، عن الشقاق في العلاقات الزوجية، عن الفرقة بين الزوجين، تحدثنا عن الطلاق والتطليق والفسخ، وفصلنا القول في ذلك كله في اللقاءات الماضية. في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن بعض الحالات المشابهة للطلاق. إنها ليست بطلاق لكنها تشبهه من بعض الوجوه في بعض أثارها. فسوف نتحدث عن الظهار، اللعان، الإيلاء، الخلع. إن شاء الله سوف نتحدث عن هذه المسائل تباعا ليكتمل عقد الحديث في هذه القضية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. ولنبدأ بالحديث عن الظهار. تشبيه الرجل زوجته بظهر من لا تحل له، بظهر أمه، بظهر أخته، أو تشبيهه لها بمن لا تحل في الجملة، سواء أذكر الظهر أم لم يذكر. أول ظهار وقع في الإسلام إنما هو ظهار أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة. وفي هذه القصة تنزل صدر سورة المجادلة. نعم، تعلمون قول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن خولة تقول: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة. نعم، تقول: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه، أصبح متوترا وكثير الانفعال بسبب الكبر، وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. نعم، تقول: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب، فقال: أنت علي كظهر أمي. وبالمناسبة هذه الكلمة كانت موجودة في زمان الجاهلية، وكانوا يحرمون بها النساء إلى الأبد، فتبقى المرأة إلى الأبد لا هي زوجة ولا هي مطلقة، تبقى معلقة إلى الأبد. ظلم وحيف وجور أنزلته الجاهلية بالمرأة قبل الإسلام، فرفع الله عنها ما رفع من الإصر والأغلال بما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم: أنت علي كظهر أمي. نعم، قال: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي. نعم، تقول: فقلت: كلا والذي نفس خولة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله. أنت قلت كلمة كبيرة، أنت علي كظهر أمي، وبعدها يعني تأتي لكي تريدني عن نفسي. لابد أن نحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي فينا بحكم الله عز وجل. نمقاش ثواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف. مرأة شابة فتية، شيخ ده ما ياخدش غلوة فيتها، وبالتالي فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. نعم، قال ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من شدته. نعم، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. فقال فوالله ما برحت حتى نزل في قرآن، أنزل الله في قصتي قرآنا. نعم، فتغشى رسول الله ما كان يتغشاه عند نزول الوحي عليه، ثم سر عنه فقال لي يا خويلة، يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك قرآنا. ثم قرأ علي من صدر سورة المجادلة قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. يعني هذا أولا حكم الظهار، الحكم التكليفي، أن الظهار محرم وأن من قال هذه القولة فهو كاذب، لأن هذه القولة منكر من القول وزور. يعني أن يقول عن زوجته إنها أمه في التحريم فهذا يعني ليس بصحيح، هذا كذب، هذا منكر من القول، هذا زور. لكن إخواني يختلف هذا عن ما شاع بين الناس، إن الزوج بيقول لزوجته يا ماما وهي بتقول له يا بابا. شائعة هذه في أوساط كثير من الناس، ماما وبابا. هنا دي من التكريم والتوقير، يعني هي ماما من حيث المحبة والعاطفة والمودة والمشاق، وهو بابا من حيث الحنو والرحمة والنفقة والإكرام والكذا. هذه قضية أخرى غير قضية الظهار، يعني عشان ما خش بين بابا وماما دي وبين أنت علي كظهر أمي التي تستخدم في الظهار فتفضي إلى كل هذه النتائج الكبيرة. طيب، ثم بيّن الله جل وعلا في الآية التي تلي ذلك ماذا يفعله المظاهر إذا ندم وأراد أن يرجع فيما قال. نعم، فقال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فجعل الله جل وعلا للظهر كفارة، كأنه يمين مكفرة، كفارتها ما ورد في هذه الآية الكريمة وهي على الترتيب. أولا عتق رقبة، ولأنه في واقعنا المعاصر لا توجد رقاب تعتق، فسوف نتجاوز عن هذه لنتكلم عن بقية خصال الكفارة. أن يصوم شهرين متتابعين وكل ذلك قبل المسيس. إن الله جل وعلا لم يهدر هذا القول بالكلية ولم يجعله تحريما بالكلية. مرحلة وسطى ما بين تعنت الجاهلية وقساوتها وشدتها وظلمها للمرأة وما بين يعني الرخاوة المطلقة وأن تهدر هذا القول وكأن صاحبه لم يأتي بمنكر من القول وزور. إنه يحاسب، إنه يعزر، إنه يعاقب بهذه الكفارة أن يعتق رقبة، فإن لم يتيسر أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر فإطعام 60 مسكينا وكل ذلك قبل المسيس. أحيانا يحدث بعض العوام الذين لا فقه عندهم، هو قال هذه الكلمة ولسه علاقته مع زوجته مستمرة والمباشرة مستمرة، وسأل قلنا له إنه يلزمك أن تخرج الكفارة قبل المسيس، قال وأنا مسست. نقول له توقف من الآن، ما مضى وقع منك عن جهالة، يعني لابد أن تعلم أن ما جئت به إنما القول في ذاته إنما هو منكر وزور. ثم أن تباشر زوجتك بعده قبل التكفير هذا منكر وزور آخر، فاجتمع عندك منكر في البداية ومنكر في النهاية، فتب إلى الله عز وجل، اعتزل زوجتك من الآن فورا وبادر على الفور بالقيام بخصال الكفارة. ابدأ بعتق رقبة إن لم يتيسر أن تصوم 60 يوما، أن تصوم شهرين متتابعين وكل ذلك قبل المسيس، فإن عجزت عن الصوم فإطعام 60 مسكينا. فتقول قوله: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبة. فقلت: يا رسول الله ما عنده ما يعتق، هذا رجل فقير. فقال: فليصم شهرين متتابعين. فقلت: والله إنه لشيخ كبير ما به من صيام، ما يقع على الصوم. فقال: فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. في الإطعام نصف صاع من طعام، ولو حسبتها بالكيلو حوالي كيلو ونصف تقريبا من الرز أو القمح أو الشعير أو كذا. نعم. فقالت يا رسول الله: ما ذلك عنده؟ لا عنده رقبة ولا يقدر يصوم ولا عنده فلوس وحالته حالة، وضله لحكمته هدى الحاصل ولا حاجة من الدنيا يقدر عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنا سنعينه بعرق من تمر. احنا هنديه شوية من عندنا نساعده في تحصيل الكفارة المطلوبة. نعم. فقلت: يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق آخر، شوية من عندك وشوية من عندي ونكمل الكفارة عشان نخلص من هذه القضية. نعم. فقال: قد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت: ففعلت. فتلك هي قضية الظهار. أولا من حيث الحكم التكليفي، الظهار محرم في الشريعة بخلاف الطلاق، يعني إن أمر الطلاق دون ذلك، لكن الظهار في ذاته محرم. وإنهم ليقولون منكرا من القول يزور: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والاستهلال القرآني: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كما لا يكون لرجل قلبان لا يكون لرجل أمان، عنده أم واحدة بس، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. ومن هذه الآية أخذ قرار المجمع الفقهي: لو كان لرجل زوجتان، واحدة منهم عندها مشكلة في قضية الحمل، فهل يجوز أن يأخذ بويضة منها ثم يلقحها بمائه ثم يزرعها في رحم الزوجة الأخرى؟ يعني لقد اتفق المجمعان مجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي في منظمة المؤتمر الإسلامي اتفق المجمعان على المنع من هذه الصورة. نعم، لأن في النهاية من هي الأم في نهاية المطاف؟ هل صاحبة البويضة ولا صاحبة الرحم؟ والله جل وعلا يقول إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول. رغم أن كلتا المرأتين حل لهذا الرجل، لكن هذا الخلط يعني في البداية كان مجمع الرابصة يعني كان قد رخص في هذا، ثم عاد بعدها واتفق المجمعان على حرمة هذه الصورة. السؤال هنا، لو احنا عكسنا، لو قالت المرأة للرجل أنت علي كظهر أبي، ها؟ وجد يعني ماذا يكون الحكم في هذه الحالة؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال هذا القول لغو، يعني هذا القول باطل لغو لا يترتب عليه أثر، لأننا لو ألزمناها بأن تصوم 60 يوما قبل المسيس احنا بنعاقب الطرف الثاني برضه، ولا ايه؟ هو ما عملش حاجه الزوج، ثم العقوبه يعني وجور من جره سفهاء قوم وحل بغير جارمه العذاب، فيبقى هو معتدى عليه اولا عندما نشزت عليه وتمردت، وثانيا عندما يعني الزمناها بهذه الكفاره فهي عقوبه له من غير ان تجني يعني يده شيئا. بعض الفقهاء قال لا، الايه عامه ويعني تشمل الظهار سواء أجاء من جهة الزوج أم جاء من جهة الزوجة. لكن أصح ما قيل إيما إن هذه يمين مكفرة، إن تحريم الحلال يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، والآية التي بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأخذ الفقهاء من هذا أن تحريم الحلال يمين مكفرة، إلا تحريم الزوج لزوجته بالظهار فهذا الذي يأخذ حكم الظهار. فأصوا ما قيل من اجتهادات فقهية أن هذه يمين مكفرة، المرأة تلزم بأن تخش كفارة يمين فقط، ولا يلزم أن يكون ذلك قبل المسيس، يعني بل لا يحل لها أن تمتنع من زوجها إن أرادها، ثم تبادر إلى أن تخش كفارة يمين فقط وليس كفارة ظهار. بعد في فترة الفاصل إن شاء الله، يعني عشان بس نواصل مع الله. اللهم اهدنا يا رب يا رب سواء السبيل. يعني يبقى أحبابي ذكرنا إن قالت المرأة هذه القولة أصدق أو أرجح ما قيل أن تخرج كفارة يمين، ولا يلزم أن يكون ذلك قبل المسيس، وإنما يعني تلتزم بإخراجها وتبادر إلى ذلك، وعلاقتها بزوجها لا تزال علاقة قائمة مستمرة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. سؤال هنا، افترض أن الزوج لم يكفر، طلع في دماغه لا هصوم ولا أطعم، خليها ترن، هل نسيبها ترن على طول ولا في سقف؟ لا طبعا في طبعا سقف. إذا امتنع الزوج عن التكفير فإنه ينذر ويلزم بالتكفير خلال 4 أشهر، زي الإيلاء بالضبط للذين يؤلون من نسائهم، لأن مقتضى الظهار أن يمتنع عن زوجته، يعني كأنه آلى منها، فهو يمهل قضائيا 4 أشهر، يكفر في خلالها، فإن فاء انطل يعني إن كفر فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى من بين المسوغات التي تعطي المرأة الحق في طلب التطليق امتناع الزوج من التكفير في قضية الظهار، فينظر قضائيا بالتكفير في خلال 4 أشهر، فإن امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق. وإنما قلنا بهذا لأن هذه هي المدة التي فرضها القرآن للأزواج الذين يؤلون من نسائهم، فقال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وبهذه الصورة جاءت الشريعة، يعني جاءت بالوسطية في هذا الباب، فلا أهدرت هذا القول بالكلية ولا جعلته حرمة أبدية. لأن مشكلة في زمان الجاهلية هذه الكلمة تبقى بها المرأة محرمة إلى الأبد، لا هو أمسكها كزوجة ولا هو تركها كمطلقة ترى سبيلها، إنما تركها كالمعلقة. فأنصفت الشريعة المرأة ووضعت هذه القواعد وهذه المعالم الشرعية، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وقد جعل الله ذلك في صدر سورة من كتابه لا تزال تتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. المسألة الثانية ما يتعلق باللعان. تعلمون أن عرض المسلم حما لله ورسوله، يعني وأن قذف المحصنات من الكبائر، وقد جعل الله له عقوبات ثلاث، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طب هذه القاعدة، يبقى الأصل أن من رأى فاحشة له الحق في أن يمنعها عند وقوعها، له أن يتدخل وأن يباشر الأمر بالمعروف نهي عن المنكر والحيلولة دون وقوع المنكر. نعم، لكن إذا مرت ليس له أن يشهد بها أمام القضاء إلا إذا انضم إليه 3 آخرون وكلهم يرون الفاحشة كما يرى القلم في المحبرة، وهذا قد يكون عسيرا جدا. الأمر الذي يعكس أن الأصل هو إرخاء الستور. نحن نحب أن تقام الحدود إذا تحقق موجبها، لكن لسنا متعطشين لإقامتها بحيث سواء تحقق موجبها أم لم يتحقق نفتعله لا لا لا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تعافوا الحدود فيما بينكم، اجتهدوا إن ما يحصل إن مثلا ما توصلش أصلا إلى السلطان حتى لا توقع العقوبة، لكي لا تشاع الفاحشة نعطي فرصة للتوبة، سواء على مستوى إن ألممت أنت بالفاحشة أو إن رأيت غيرك قد ألم بها. إن ألممت أنت بالفاحشة عياذا بالله، من أصاب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عليه. يعني ليس من المستحب أن تذهب إلى الحاكم وأن تقول له طهرني أقم علي كتاب الله، وإنما المستحب لك أن تستتر بستر الله عليك وأن تحدث توبة بينك وبين الله تعالى. والتوبة أبوابها مفتوحة، لا يملك أحد أن يغلقها. وقد روي أن ماعزا عندما زنى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسأله أن يقيم عليه الحد، التقى في طريقه بعمر فقال إلى أين يا ماعز؟ فقال إلى رسول الله لكي يقيم علي كتاب الله، فقال يا ماعز استتر بستر الله عليك، فإن الناس يعيرون ولا يغيرون لكن الله يغير ولا يعير. يا ماعز استتر بستر الله عليك، إن الناس يعيرون ولا يغيرون وإن الله يغير ولا يعير. ومر بأبي بكر فقاله نفس المقولة، لكنه أبى إلا أن يواصل السير، وكانت بقية القصة التي تعلمون. بل حتى عندما هرب أثناء إقامة الحد، عندما وجد مس الحجارة وألم الموت، لما بدأ يعني عندما بدأ يتجرع ألم الموت ووجد مس الحجارة هرب، يعني فأدركه بعض الصحابة ثم أكملوا إقامة الحد عليه. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ الفقهاء يعني يقولون من أقيم عليه الحد بسبب اعترافه وإقراره فإنه لا يطلب إذا هرب، ويعتبر هروبه كأنه تكذيب لنفسه فيما أقر به أمام القضاء، بخلاف الذي ثبتت عليه التهمة بشهادة الشهود أو بالقرائن القاطعة كالحمل من امرأة لا زوج لها ولم تدعي يعني اغتصابا أو نحوه. تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. طب هذا حكم القذف أن الشخص لا يجوز له وإن رأى فاحشة أن يشهد بها أمام القضاء إلا إذا انضم إليه ثلاثة آخرون. نعم، لأنه لو خالف وذهب إلى القضاء منفردا وشهد أمام القاضي وليس معه شهود على ما قال سيجلده القاضي حد المفتري حد القذف 80 جلدة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. مفهوم هذه المعاني في قذف المحصنات الأجنبيات. لكن ماذا لو كنت المشكلة داخلية، لو رجع إلى بيته فوجد مع أهله رجلا فماذا يفعل؟ إن تكلم جلد ظهره، وإن قتله يقتل، وإن ذهب يحضر الشهود يكون رجل قد قضى حاجته وانصرف. فأحد الصحابة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأثار أمامه القضية على هذا النحو، يعني ففي الصحيحين عن ابن عمر أنه سئل عن المتلاعنين أي يفرق بينهما فقال سبحان الله نعم نعم، ثم قال إن أول من سأل عن ذلك فلان. نعم، قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، إن سكت سكت على غيظ وعلى قهر، وإن تكلم يجلد، وإن قتله قد يقتل، قد لا يستطيع أن يثبت وقوع هذه الفاحشة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، ولما كان بعد ذلك أتاه نفس الشخص ثم قال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. أمس كنت بسألك عن مسألة نظرية، اليوم ده حصلت معايا جوه البيت، إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات من سورة النور، أنزلها فرجا للأزواج ومخرجا لهم، فقال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أي نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهما، نعم، ثم تلا عليهما هذه الآيات وذكر ووعظ وقال إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، ويستحيل إن أنتوا الاثنين صادقين، الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم، قال ذلك للرجل يعني قبل أن يقسم اليمين الخامسة أو قبل أن يشهد الشهادة الخامسة، فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها، إن الذي حمى ظهري من الجلد في الدنيا بإنزال هذه الآيات لن يعذبني عليها يوم القيامة لأن الله يعلم أنني صادق، لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها في دعوة. نعم، ثم دعاها ووعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني فتقول الرواية تلكأت ساعة، التخويف عند اليمين الخامسة وأنها الموجبة التي توجب عليها غضب الله عز وجل، نعم تلكأت ساعة. ثم قال والله لا أفضح قومي سائر اليوم، لا أفضح قومي سائر اليوم. فيعني تقدمت وشهدت الشهادة الخامسة أو حلفت اليمين الخامسة. نعم، فلما تم ذلك فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينهما. وبالمناسبة الزنا كما قلنا مرارا لا يؤدي إلى الفسخ التلقائي لعقد النكاح ولا إلى السقوط التلقائي للمهر. هذه المرأة يعني لا يزال لها الحق في مؤخر صداقها، لها الحق في صداقها بما استحل من مهرها. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المتلاعنين جاء الزوج وقال مالي فلوسي، دي طلعت امرأة مجرمة وخدت الفلوس، أنا عايز فلوسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، كنت فعلا صادق في دعواك، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك. لكن في مخرج واحد، أنه قبل ما يطلق أن له أن يضيق عليها إذا ما حبش يعمل القصة الكبيرة والفضيحة على يعني على الملأ والملاعنة، فإن له أن يضيق عليها، يكشر وهو طالع ويكشر وهو داخل، يضيق عليها لتفتدي نفسها منه، فتتحول المسألة إلى مخالعة بدلا من كونها طلاق. والله جل وعلا يقول فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن جاءت بفاحشة مبينة فإن لزوجها أن يعضلها، أن يضيق عليها ليدفعها إلى الفداء، ليدفعها إلى الخلع فتفتدي نفسها منه. السؤال هنا أيضا، أيما أولى، الستر ولا القضية الكبيرة اللي على رؤوس الشهادي؟ لا شك أن الأولى هو الستر، ما لم يوجد ولد يريد أن ينفي نسبه. إذا تحقق أن هذه الجريمة تمخضت عن ولد ليس من صلبه، يلزمه اللعان في هذه الحالة ليستبعد هذا الولد، كي لا يدخل على ولده على أهله من ليس منهم، ما هو عنده بنات تانيين وعنده كذا، لكي لا يدخل على أهله على ولده في الميراث وفي الحقوق ونحوها من ليس منهم. فإن كان هناك ولد يريد أن ينفي نسبة فإن الملاعنة أولى. أما إذا لم يكن ثمة ولد لينفى نسبه فإن الستر أولى، يفارقها ويغلق الملف وترفع القضية إلى الله عز وجل، وعند الله يجتمع الخصوم. نحن ما عندناش الحضارة الإسلامية، ما فيش برامج التوك شو اللي هي بتنشر الغسيل القذر على الملأ، إن هذا يؤدي إلى إشاعة الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى مرة أخرى، الزنا لا يؤدي إلى الفسخ التلقائي لعقدة النكاح. لو اكتشف رجل أن امرأته قد زنت فهو بالخيار بين أن يقيل عثرتها إن آنس صدق توبتها، وأن يصفح وأن يمسكها وتمضي الحياة، أو أن يفارقها وفي مفارقتها إما أن يعطيها حقها وتمشي بالسلامة، أو أن يضيق عليها لتفتدي نفسها منه فتختلع فيخرج عن الالتزام بمؤخر الصداق. لكن مجرد الزنا وحده لا يؤدي إلى فسخ النكاح، لا يؤدي إلى سقوط المهر. وهذا الرجل الذي قال مالي، قال لا مال لك، كنت صادقا عليها فهو ما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فذلك أبعد لك، يعني من باب أولى أنك لا تأخذ شيئا من ذلك. اللهم صل على شفيع المذنبين، اللهم نسأل لا إله إلا الله محمد رسول الله. الفرقة باللعان فرقة أبدية، ما ينفعش المتلعين يرجعوا تاني، الدنيا خربت بعد أن بلغت المسألة هذا المبلغ، وبعد أن انحطمت الثقة وانهارت إلى هذا الحد، لا يصلح أن يجتمع المتلاعنان بعدها. نعم، وفي الباب حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليه. خلاص انتهت، المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. يعني وبهذا يعني فصلت الشريعة المطهرة القول في هذين أو في هاتين المسألتين، الظهار واللعان، إنهما يشبهان الطلاق من بعض الوجوه، لكن لكل منهما حكمه المستقل على النحو الذي سبق تفصيله، بارك الله فيكم. المسألة الثالثة الإيلاء، أن يحلف الزوج أن لا يعاشر زوجته معاشرة جنسية، إما مطلقا أو مدة تزيد عن 4 أشهر. لقد كان هذا في زمن الجاهلية طلاقا، فغير الشرع حكمه وجعله يمينا مكفرة، وضرب حدا للمولي، أعطاه فترة ينفس عن نفسه ويتدبر أمره ويراجع أمر الله عز وجل. ابن عباس يقول: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساء. يعني كيف يعاقبها إذا أساءت لي؟ أن يحلف، أن يقسم على هجرها في المضجع، ويمتد الموضوع سنة واثنين وثلاثة، ولأن التعدد كان شائعا فهو مستغني بامرأة أخرى وهذه يتركها على هذا النحو، يقصد إيذاءها عند المساء، فوقت الله لهم 4 أشهر. الأصل في الإيلاء المنع، نعم، لأنه حلف على ترك واجب، نعم، لأن إعفاف الزوجة واجب، ورخص فيه تأديبا للنساء العاصيات الناشزات على أزواجهن على أن يكون ذلك بقدر الحاجة، وسقفه كما جاء في كتاب الله عز وجل 4 أشهر، أما ما زاد على ذلك فهو حرام لما فيه من الظلم والجور على النساء. نعم، ومن الأدلة على كونه رخصة ما جاء في قول الله سبحانه: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. 4 أشهر هذه تعطى للزوج يعني كاملة، يعني لا يراجع فيها ولا يلزم بشيء في هذه المدة التي فرضها له الله عز وجل، أما بعد هذا فإنه يوخذ بين الفيء أو الطلاق. طيب لماذا 4 أشهر؟ قالوا: لأن الضرر لا يتحقق بترك الوطء إلا بعد هذه المدة، حيث ينفد صبر المرأة عن غياب بعلها عنها هذه المدة ولا تطيق أكثر من ذلك. وقد روي أن عمر بن الخطاب يعني كان يطوف ليلة بالمدينة يعني لكي يتعرف على أحوال رعيته، فسمع امرأة تنشد هذه الأبيات، نعم، سمعها تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وليس إلى جنبي خليل ألاعبه، نعم، فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه، نعم، مخافة ربي والحياء يكفني، وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. فلما كان من الغد سأل عن المرأة: أين زوجها؟ فقالوا: بعثت به إلى العراق يا أمير المؤمنين، فاستدعى نساء فسألهن كم تصبر المرأة عن زوجها؟ نعم، فقلنا شهرا أو شهرين ويقل صبرها في 3 أشهر وينفذ صبرها في 4 أشهر. فجعل عمر مدة غزو الرجل 4 أشهر، فإذا مضت المدة استرد الغازين وأرسل بقوم آخرين، استرد الغازين ووجه بقوم آخرين. يا طبعا أحيانا لبعض الناس المغتربين ظروف، واحد سافر استرك في المكان ما عندوش تأشيرة، ما عندوش كذا، الحق في هذا للمرأة، فإن تنازت عن حقها فلا حرج، يأتمر الزوجان بينهما في ذلك بمعروف. المسألة دي مسألة الغياب وتوقيته بهذه المدة رعاية لحق المرأة، إن تنازت المرأة عن حقها وطابت نفسها بذلك فلا حرج، لأن لصاحب الحق أن يتنازل عن حقه رعاية لمصلحة قدر أنها أولى بالاعتبار. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر اليوم، ونواصل يوم الخميس إن شاء الله في الحديث عن بقية الحالات التي تشبه الطلاق.
مثل نوري كمشكاة فيها مصباح.